لي وقفة مع امرأة من نوع آخر. في بيوت تعود الناس أن تكون بيوت ترف وبيوت لهو ولعب وبيوت خيرات، لكنها ليست من بيوت الفضل والخير والصلاح. هكذا يتصور الناس هذه البيوت، وأيما خطأ يقعون فيه، فكم من هذه البيوت يملأها الخير والصلاح والفضل والنجابة. وإذا ذكرت بيوت الخلفاء، بيوت الحكام، ففيها من بيوت الصلاح الشيء الكثير. ولنا اليوم وقفة مع نموذج لامرأة في أعلى مراتب بيوت الخلفاء، لعلها تكون قدوة لمن تكون في هذه الطبقة، فيقتدين بها ويسرن على منهجها ويعدن سيرتها، وهن أهل لذلك إن شاء الله. حديثنا عن أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان. وما أدراكم ما هذه المرأة في عجائبها وفي فضلها. ولننظر أولا إلى نسبها، فهي بنت عبد العزيز بن مروان الذي حكم مصر، تولى أمر مصر 20 عاما، وهو والد عمر بن عبد العزيز. وما أدراكم ما عمر بن عبد العزيز. فإذا هي من هذا النسب الراقي ومن هذا البيت العالي. أخوها الخليفة الخامس الراشد العادل عمر بن عبد العزيز أبو حفص أمير المؤمنين رحمه الله، عمر قمر في تاريخ الخلفاء. عمر يقولون عنه إمام حافظ، علامة، مجتهد، زاهد، عابد. هل سمعتم مثل هذه الأوصاف تطلق على خليفة أو حاكم؟ هو من أولياء الله المتقين، من سلالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جده لأمه عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فاضل، حليم، رحيم، عالم، حافظ للقرآن، محدث. حدث وما شئت عن عمر بن عبد العزيز، سيرته قد ملأت الآفاق. وأبوها عبد الملك ابن مروان من أشهر الخلفاء، ويقولون عنه كذلك أحد فقهاء الإسلام، عدوه في طبقة التابعين، وقال عنه نافع. وما أدراكم ما نافع في فضله ومكانته؟ قال: لقد رأيت أهل المدينة وما بها من شاب أشد تشميرا، يعني اندفاعة وحماسا، ولا أبقى ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك. تولى الخلافة من أبناء عبد الملك بن مروان 4: الوليد وسليمان وهشام ويزيد. فإذا هي تنتسب إلى هذا النسب العالي، تنتسب إلى هذه الأسرة التي حكمت أرض الإسلام لفترة طويلة. وزوجة أخيها فاطمة بنت عبد الملك، إذن هي تحاط بهؤلاء أصحاب الفضل والمكانة. وفاطمة، وما أدراكم ما فاطمة في فضلها. أما زوج أم البنين فهو الوليد بن عبد الملك. وهل أتاكم نبأ الوليد؟ كان نقش خاتمه أؤمن بالله مخلصا، وكان آخر ما تكلم به سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الوليد هو الذي بنى الجامع الأموي، فلم يكن في الدنيا له نظير في ذلك الوقت، وهو الذي بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووسعه. كان كثير تلاوة القرآن، وكان يقولون عنه يختم القرآن كل عدة أيام. هو الذي في زمنه افتتحت الهند والترك والأندلس، وكان كثير الصدقات. أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان الأموية، يقولون عنها إحدى فقيهات الإسلام، عالمة، محدثة، طاهرة، فصيحة، حكيمة، ذات رأي وحزم وجود وسخاء. فهل سمعتم مثل هذه الصفات تتجمع لامرأة من الطبقة الحاكمة؟ فهي قدوة لبنات هذه الطبقة، وهن أهل بما وسع الله عليهن وأعطاهن من فرصة العلم والتعلم والخير والجود أن يكن في مثل هذا المستوى. ولدت رحمها الله تعالى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، شرفها الله وشرف ساكنها عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولما جاء الوليد حاجا سمع بها وبفضلها وبجمالها وبعلمها وبتقواها وبخيرها وبكرمها وبفضلها، الناس تتحدث عن هذه الشابة الصالحة، فخطبها وتزوجها ونقلها معه إلى الشام، وهي أم أولاده عبد العزيز ومحمد وعائشة رحمه الله. نشأت نشأة صالحة، فحفظت القرآن وهي صغيرة، وحفظت عددا كبيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وقد نشأت في المدينة موطن الصلاح وموطن الخير وموطن الفضل وموطن الدين وعاصمة الفقه وعاصمة الرواية وعاصمة التفسير، نشأت في هذا الجو الثقافي الأدب العلمي الشرعي الإيماني، فتأثرت به أيما تأثر ولم تنشغل بشهوات الدنيا وقد كانت تحت يديها، بل انشغلت بهذا الفضل العظيم وأخذت أصول العلم عن عدد من أكابر العلماء وأكابر التابعين، وشهد لها بالعلم كذلك كبار العلماء، فقد شهد لها بالعلم الإمام الحافظ العلامة أبو زرعة الدمشقي محدث الشام في زمانه، فقال أم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان، رويت عنها الأحاديث وروى عنها ابن عبلة، وأثنى على أم البنين كذلك واحد من أئمة علم الحديث الإمام الحافظ العلامة الكبير أبو نصر ابن ماكولا، فكلهم ذكروها وذكروا أنها تفصحت وتفقهت وعرفت الحلال والحرام واغتنمت أوقاتها في العلم وشوارد الفقه ودهر الأدب وأحلى معارف الأخبار. لم تغرها الدنيا بترفها، مع أنها في قصر الخليفة الذي يحكم الأرض أغنى وأقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، ومع ذلك يصفونها قالوا كانت كثيرة الصلاة، وكانت إذا انشغلت بالصلاة لا تلتفت إلى شيء، وعندما تتجمع لديها النسوة تقول وهي مشغولة بالصلاة بعد ما تنتهي تأتي إليهن تقول أحب حديثكن، فإذا قمت في صلاتي لهوت عنكن ونسيتكن، فإذا انشغلت بالصلاة لم تلتفت إلى حديث ولا إلى غيره، وكانت كثيرة الذكر لله رب العالمين خاشعة له سبحانه، تتحلى بسماع القرآن، وإذا مرت بآيات فيها خشية اقشعر بدنها، وكانت كثيرا ما تردد قول لها شهيرة تقول ما تحلى المتحلون بشيء أحسن عليهم من عظم مهابة الله سبحانه في صدورهم. أعظم شيء أن يعرف الإنسان عظمة الله رب العالمين ويخشاه سبحانه وتعالى. وفي زمن زوجها الخليفة كما ذكرت فتحت الفتوحات العظيمة، وكانت الجيوش الجرارة تتحرك بأمر من عاصمة الإسلام، فكانت تنشغل بالجهاد وعظم في نفسها أمر الجهاد، ولذلك كانت تنفق على المجاهدين، وكانت لها سنة عجيبة لعل من فتح الله عليها أبواب الرزق اليوم من زوجات الحكام أو بناتهن أو زوجات التجار الكبار أن يقتدين بهن، كان لها عادة عجيبة، كانت تنفق في كل أسبوع تشتري فرسا ترسله إلى أحد المجاهدين ومعه نفقة لمدة عام، فكانت في كل أسبوع تجهز مجاهدا لعلها تأخذ أجر الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا، فإذا لم يتح لها كامرأة أن تجاهد فقد أتيح لها أن تكسب أجر الجهاد بأن تجهز الغزاة في سبيل الله رب العالمين. وحبب لها أمر آخر وهو إعتاق الرقاب، وكانت قضية الرقاب والعبيد منتشرة في العالم، فجاء الإسلام ليخلص الدنيا من قضية العبودية وشجع على تحرير الرقاب، فجعل كثير من القضايا كفارتها تحرير رقبة، وجعل تحرير الرقبة عتق من النار لأجل أن يتخلص تدريجيا من هذه العادة القبيحة التي كانت في الناس، فهي ساهمت في هذا الفهم الصحيح للإسلام. في وقت كان الناس يحاولون أن يستكثرون من الجواري والعبيد هي كانت تفعل العكس، كانت تشتري الجواري والعبيد وتحررهم، فكانت تحرر في كل جمعة عبدا أو رقبة وتعطيه من مالها حتى لا يكون عالة على المجتمع، فهكذا كانت رحمها الله تعالى. ولم تكن فقط امرأة هكذا خاشعة تقية ضعيفة رقيقة كما يتصور الناس أن الإنسان إذا كان من أهل الله كما يقولون يتحول إلى يعني درويش ويتحول إلى إنسان لا يفهم في الدنيا وإنسان يضحكون عليه، بل كانت حازمة قوية فصيحة، فتجمعت لها صفات الخير. ولها قصة عجيبة شهيرة في التاريخ الإسلامي، هي قصتها مع الحجاج ابن يوسف الثقفي ومع أخيه محمد ابن يوسف الثقفي. الحجاج كان واليا على العراق ومحمد كان واليا على اليمن، وكانت الدولة الأموية تعتمد عليهما اعتمادا كبيرا، فكانوا من الشجعان الأبطال الفرسان على ظلم وعلى فساد. الإنسان يعني صحيح قد يكون طالب لكن شجاع، فهم كانوا شجعانا وكانوا أبطالا في القتال وكانوا حازمين في إدارة الأمور، لكنهم كانوا ظلمة. فلها قصة عجيبة مع هذا ومع هذا. ولنبدأ بقصتها مع والي اليمن، مع محمد بن يوسف الثقفي. وهذه قصة تدل على ورعها وعلى حرصها على المال الحلال، وأن لا يدخل في دار الخلافة وبيت مال المسلمين إلا الحلال، لا ظلم ولا غصب ولا خدعة ولا غش ولا سرقة. كانت تحرص، وكان لها دور في توجيه زوجها وتوجيه الخلفاء في هذه الأمور، حتى وهي شابة قبل أن تتزوج وبعد أن تزوجت. فهكذا دور المرأة في مثل هذه البيوتات، دورها عظيم ولها أثر كبير. لا تتفرج فقط، وإنما تنصح وتذكر، بل تضغط أحيانا في توجيه الأمور بهذه الطريقة. رويت هذه القصة من قبل عدد من رواة التاريخ، ومصادرها موجودة في صفة الصفوة وغيرها من كتب التاريخ الإسلامي. وقصتها مفادها أن محمد بن يوسف الثقفي كان واليا على اليمن، وكانت سيرته فيها ظلم وفيها شدة على الناس، واتهم كثيرا بأنه يعني كان يأخذ أموال الناس بغير حق، لكن لم تثبت عليه هذه التهمة حتى يعزل. ولذلك في قصة شهيرة أن الحجاج بن يوسف لما ذهب إلى الحج رأى شخصا من أهل اليمن، وأهل اليمن الله سبحانه وتعالى حباهم بجرأة القلب والشجاعة، ما يخافون ما شاء الله، وعندهم إيمان وحب للدين وحب للعدل. فالتقى معه الحجاج بن يوسف فسأله عن أخيه والي اليمن، قال: كيف خلفت محمد بن يوسف؟ يعني كيف حاكمكم؟ فقال الرجل في إجابة لطيفة، قال: خلفته عظيما جسيما خراجا ولاجا، يعني جسمه كبير ويدخل ويطلع، يعني صحته زينة، يعني ما في شيء. فالحجاج عرف، قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن كيف خلفت سيرته في الناس؟ ماذا يقول عنه الناس؟ كيف يرونه؟ هل الناس يمدحونه أم يذمونه؟ فقال اليمني: خلفته ظلوما غشوما عاصيا للخالق مطيعا للمخلوق. كلام فيه شدة. إذن هكذا كان أهل اليمن ينظرون إلى واليهم، هكذا كان ينظر الناس إلى هذا الوالي، وكانوا يستاءون منه. وانتشرت أخبار هذا الأمر حتى وصلت إلى أم البنين. وجاء الوليد إلى الحج، حج الوليد، وحجت معه أم البنين، وحج في تلك السنة من اليمن محمد بن يوسف الثقفي والي اليمن، وجاء بأنواع من هدايا اليمن العجيبة وطرائفه اللطيفة. فلما انتهى الناس من الحج مكث الخليفة لفرصة يلتقي بالناس من أطراف الأرض، فجاء الولاة وجاء حكام القطاعات والمناطق يسلمون عليه ويقدمون له الهدايا. سمعت أم البنين أن محمد بن يوسف الثقفي قد جاء بطرائف اليمن، وأيضا بلغها ظلمه، فخشيت أن تكون هذه الطرائف أخذت من الناس غصبا فتكون مالا حراما، فخشيت أن يدخل في بيتها مال حرام. فذهبت إلى زوجها، وزوجها طبعا خليفة وصاحب مهابة ومكانة، فتبقى لها حدود في التدخل في مثل هذه الأمور. فطلبت منه طلبا بأسلوب هادئ، قالت: يا أمير المؤمنين، أود لو تجعل لي هدية محمد بن يوسف الثقفي، فإني أحب هدايا اليمن. أسلوب لطيف، الهدية التي تأتيك من هذا الوالي أعطني إياها، أنا أحب هدايا اليمن. فقال: حبا وكرامة يا ابنة العم. وأرسل إلى محمد بن يوسف أن الهدايا التي أتيت بها لا تأتي بها إلي، أرسلها إلى أم البنين زوجتي. محمد بن يوسف رفض، هو يريد أن يظهر مكانته عند الخليفة ويعني يتقرب إلى الخليفة، لو أخذتها مباشرة ما حصل هذا. فقال: لن أرسلها حتى ينظر فيها أمير المؤمنين، ينظر لها وبعدين ممكن يحولها أين شاء. فأخبر الرسل أم البنين بهذا الخبر، فدخلت على زوجها وقالت قوله فيها وضوح. في البداية كانت تريد أن تأخذ الأمر بهدوء، لكن الآن لما هذا الوالي أصر على موقفه اضطرت أن تكون أكثر صراحة. فقالت: يا أمير المؤمنين، قد أمرت لي بهدايا محمد بن يوسف أن تساق إلي، وأصدقك القول أني لا حاجة لي بهدايا، أنا ما طلبت هذه الهدايا رغبة في هذه الهدايا. فتعجب الخليفة الوليد فقال: ولم يا أم البنين تطلبين ذلك؟ لماذا طلبتها إذن؟ قالت: يا أمير المؤمنين، قد بلغني أن محمد بن يوسف قد غصبها الناس في اليمن وكلفهم ما لا يطيقون، وظلمهم وأرغمهم عليها، ومن خالفه أنزل به الويلات، فأنا لا أريد أن تدخل في بيتي. فغضب الوليد وأمر أن يؤتى بمحمد بن يوسف ويؤتى بهدايا. فنظر فإذا هدايا فعلا عجيبة جدا، مبالغ طائلة كثيرة. فقال له: يا ابن يوسف، قد بلغني أنك أصبت الهدايا غصبا وظلما. الآن انقلبت الآية على محمد بن يوسف بسبب تحرك هذه المرأة الصالحة الفاضلة التي تأبى الظلم وتأبى الطغيان. ف فقال محمد بن يوسف الثقفي: معاذ الله يا أمير المؤمنين، ما أصبتها إلا من طيب. فأمره أن يحلف فحلف، فأمره أن يكرر الحلف فحلف، فلم يكتفي أمير المؤمنين، ما زال في القلب شيء، فأمر أن يؤخذ به إلى الكعبة إلى الحجر الأسود، وأمر أن يحلف 50 يمينا أنها لم يدخل فيها شيء من ظلم، ما ثبت لا يعني كل التحريات ما ثبتت أنها أخذها ظلما، لكن يريد أن يطمئن بعد ما هذه المرأة الصالحة وجهته هذا التوجيه العظيم. وفعلا حلف 50 يمينا بالله رب العالمين عند الحجر الأسود أنها ليس فيها ظلم، عندئذ فقط قبلها الوليد. فإذا هذه القصة العجيبة تشير إلى أن نحن نتعامل مع امرأة واعية، وامرأة رغم تقواها وحرصها على الصلاة وعبادتها وانشغالها بالقرآن والإنفاق إلى آخره، لكنها مع ذلك كانت امرأة واعية تنتبه لما يجري حولها وتراقب أوضاع زمانها وتتدخل عندما ترى ضرورة التدخل، ولها مساهمة في إصلاح زوجها وإصلاح أحوال أمتها وإبعاد الظلم عن الناس. شوفوا هذا مثال في القدوة العالية، ما أحرى بنات الحكام وزوجات الحكام وأمهات الحكام وبيوتات الوزراء والأعيان أن يقتدين بمثل هذه المرأة. كم من هذه البيوت فيها صلاح، لكن نحن نريد صلاح له تأثير في الناس كما كانت هذه المرأة الصالحة لها تأثير في الناس. وبالتأكيد ابتعادنا عن اللهو والفجور والانشغال باللذات، فالدنيا قصيرة والآخرة عظيمة، وأنتن قد جعل الله لكن مكانة بين الناس ومكانة في الشأن العام. كم من امرأة في بيوتات الحكام الفاسدين لها دور كبير في إفساد زوجها وتعيش في مجتمع فاسد، لكنكن يا بنات المسلمين ممن حظيتن بهذه المكانة العظيمة لكن دور عظيم في إصلاح الأمة، كنا على هذا المستوى الراقي، وارتقينا بأنفسكن وأولادكن، أنتن تربين أجيالا تحكم تقود الأمة، فلكن هذا الدور العظيم، فاحرصنا على أن تقتدين بأم البنين في صلاحها وأثرها العام. ولها قصة عجيبة بل أعجب تدل على فصاحتها وعلى قوتها مع رجل هو من أشد الناس يضرب بشدته المثل، وكان إذا ذكر اسمه يرتجف الناس كما يقولون، ذاك هو والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي، وكلنا يسمع بالحجاج وبطش الحجاج وشدة الحجاج، الحجاج الذي قاتل وقتل خيرة الناس، قتل سعيد بن جبير وهو عالم المسلمين ومن أفاضلهم، يقولون يكفيه إثما أن قتل سعيد بن جبير وقتل عالم المسلمين عبد الرحمن بن الأشعث وقتل عبد الله بن الزبير بن العوام الصحابي بن الصحابي من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الذين يرجع إليهم الفقه، عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. فالحجاج كان بهذه الدرجة لا يخاف أحدا ولا يعطي حقا لأحد ولا يهمه من يقف أمامه، ولو كان صحابي ولا ابن صحابي ولا عالم جليل، هكذا كان باطشا جبارا يخشاه الناس. ولها قصة عجيبة، ماذا فعلت أم البنين بهذا الرجل الجبار؟